الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة في حجة الوداع وهو في وسط جماهير المؤمنين أنزل الله عز وجل عليه في يوم الجمعة في يوم عرفة، أنزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبين الله عز وجل في هذا الجمع الحاشر وفي هذا اليوم المبارك أن الله سبحانه وتعالى أكمل الدين وأتم النعمة، وأن هذا الدين المقبول هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد سواه، وأن هذا الدين نسخ ما قبله من الأديان وألغى ما قبله، وأنه الواجب على كل من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو من جاء من بعده أن يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه النبي الخاتم الذي جاء بالدين الحق بعدما حرف ما حرف من الأديان السابقة وبعدما غير ما غير. ولذلك لما جاء دين الإسلام جعل للمسلم شخصية متميزة عن بقية الأديان، وبين أنه ينبغي أن يعتز المسلم بالإيمان وبالتوحيد وبعبوديته لله سبحانه وتعالى، وأنه هو الأعلى بالإيمان وبالتوحيد وبالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. لكنه في تلك الأزمنة التي استولى فيها الكفار على القدرات الصناعية والإمكانيات المادية وأصبحوا في دعامة العالم وأصبحوا يحركون العالم، أصبح المسلم يشعر بنوع من الضعف، بل يشعر بالانهزامية أمامهم. فأصبح بعض المسلمين إنما قصاراه أن يقلد هؤلاء، في حين أن الشريعة الشريفة بيّنت أن المسلم ينبغي ألا يقلد أحدا حتى لو وقعنا في الضعف. فينبغي أن نرجع إلى ديننا ونرجع إلى أصولنا، فإنما وقعنا بالضعف بمخالفة ديننا وقواعده التي أمرت بالصدق والأمانة والعمل والجد وغيرها من الأخلاق التي تجعل الأمة في مقدمة الأمم. فما تخلفت أمتنا بسبب الدين كما يقول بعض العلمانيين وبعض الملحدين، حاشا لله عز وجل، فقد كان الدين موجودا وكانت الأمة في قمة سامقة في قيادة الأمم كلها. لكن لما انحدرت أحوالنا وضعف أمرنا وشأننا وترك الناس دينهم وأصبحوا تبعا للأوروبيين والغربيين والكفار والأعاجم وغيرهم، أصبحنا في ذيل الأمم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك وبيّنه الله عز وجل في كتابه: من يتوله منكم فإنه منهم، أي أنه من يكون ولايته للكفار ومحبته لطريقتهم وعيشه كعيشهم وأمنيته أن يكون كهم فهو كأنه معهم. ولذلك من أحب قوما حشر معهم، من أحب النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب الأنبياء والمرسلين والصالحين فهو على قدمهم وعلى طريقهم وهو الصراط المستقيم. ومن أعجب الأشياء أنه لما تقدم الغربيون في تلك العلوم المادية، لما رأى المسلمون ذلك انبهروا بهذا، وبدلا من أن يتعلموا تلك العلوم المادية وبدلا من أن تعود البعثات التي ذهبت إلى أوروبا وأمريكا، كان من المفترض أن تعود بالعلم المادي، بعلم الطب، بعلم الهندسة، بعلم الفيزياء، بعلم الكيمياء، بغيرها من تلك العلوم المادية، لكنها عادت إلينا بتقليدهم، بالسير خلفهم، بمحبة طريقتهم، بالتشبه بهم في المظاهر وفي الاحتفالات وفي الأشكال وفي الأفعال وفي غيرها وفي الحركات. فأصبحت الأمة كأنها مجموعة من القرون التي تقلد غيرها، بينما كان الواجب على الأمة أن تسعى للحصول على القوة المادية، بينما كان ينبغي أن يكون حرصها على التقنية وغيرها. ولذلك وقعت الأمة في أمرين: أن أولادها وأبناء الأمة، أن من نبغ منهم إنما أخذه الغربيون، وأصبحت الأمة تستلب عقولها، أغروه بالمال، أغروه بكذا، وأصبح خيره لهم، وأصبح عيشه بينهم، وأصبح لا يعرف أصحاب نعمة إلا هم، وأصبح لا يخضع إلا لهم، وبهذا أصبح يصب في مصبهم ويكيل بكيلهم، وحكمه حكمهم. وأما من عاد من أولاد المسلمين فإذا عاد بنوع من العلم جوبها وقوبل بالحقد والحسد والضغينة وغيرها حتى يضيع، أو عاد بعضهم بمجرد التقليد، أو بامرأة أجنبية نصرانية تزوجها هناك، أو بأولاد قد أصبحوا غربيين في عقولهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد يبين أنه لا ينبغي للمسلم أن يكون تقليده ووجهته إلا وجهة التوحيد، تقليده وتشبهه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جل المفاسد التي يعيش فيها المسلمون إنما هي وارد غربي. قد استوردنا أسوأ ما عند الغرب من الربا، من البنوك الربوية. إذا حاولوا تعرية المرأة حاول المسلمون تعرية المرأة، إذا قالوا بأن البنت أنها ينبغي ألا تتزوج في سن كذا، وأن الأمم المتحدة تقول كذا، حاول المسلمون أن يفعلوا ما يريدون حتى يرضوا الغربيين. فأصبحت حياة المسلمين بعيدا عن دينهم، وفي نفس الوقت أنه أصبح يقودهم الغربيون والكفار وغيرهم إلى عادات غير عاداتهم، وإلى تقاليد غير تقاليدهم. ولذلك ربما يعود المسلم بوجه مختلف، بل يعود ناقما على أسرته وعلى بلده وعلى مجتمعه. لا النقد الحق، المجتمعات فيها عيوب والأمم فيها عيوب، لكنه ربما يعود ناقما على دينه وعلى التقاليد التي أخذت من الدين وغيرها مما كان له دور في إبقاء مجتمعاتنا متماسكة إلى حد ما. والنظر إلى الغرب لا يفرح بأحوالهم، نعم هم في تقدم مادي، لكن لم يسعدوا بذلك لتفككهم الأسري ولما أصابهم من الانحلال والعري والزنا وأولاد الشوارع وغيرها، حتى أصبح أولاد الزنا عندهم كادوا بل فاقوا في بعض بلدانهم عدد الأولاد الشرعيين. ولا شك أنه يترتب على انتشار تلك الفواحش ما يترتب، حتى وصل إلى المسلمين من تقليدهم الخمور وغيرها، حتى أصبح بعض المسلمين يحتفل معهم بما يسمى رأس السنة الميلادية في مجتمعاتهم أو في بعض الفنادق وفي غيرها بشرب الخمر وغيرها، وبتلك الاحتفالات الباطلة التي يتنزل عليهم السخط من الله سبحانه وتعالى فيها. هناك فرق بين المسلمين وبين الكافرين، وبين عزة الإسلام وبين ذلة. ولذلك في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فالذل والصغار والمهانة على كل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والعزة، إن العزة لله جميعا، العزة لله عز وجل، ولمن انطوى تحت دينه ولمن سار خلف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال ابن سلول ليخرجن الأعز منها الأذل، فجاء ولده وهو مؤمن قال والله لا أتركك حتى تشهد، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أعزه الله عز وجل بالإسلام، فهو أعز الناس أعز البشر لكونه أعلى الناس إيمانا، ومن تبعه فهو عزيز حتى لو كان ضعيفا في القوة المادية، فالقوة المادية تتغير من جيل إلى جيل، فهناك أمم تعلو وأمم تنزل ولا تبقى الحال على ما هي عليه. فقديما كانت الأمة الرومانية والأمة اليونانية والفراعنة وغيرهم من الأمم التي سادت ثم بادت، وكذلك هذا الذي فيه الغرب لا يستمر لأن أسسه المعنوية ليست موجودة. والدليل على ذلك ما أصيبوا به من الخيبة الاقتصادية، ما زالوا يرقعون، وسيأتي الوقت الذي تنهار فيه تلك الأمم لأنها ليست قائمة على أسس سليمة من توحيد الله عز وجل ومن مجتمعات قويمة ومن ترابط، وإنما هي هياكل وصحافة وإذاعات ومناظر وهياكل حتى في الاقتصاد لم تكن على أساس سليم. وهم اكتشفوا هذا حتى عاد من عاد منهم يتكلم على اقتصاد المسلمين الخالي من الربا، وحتى عاد بعضهم يقول بأنه ينبغي أن ينزل سعر الفائدة إلى الصفر. ومعنى نزول سعر الفائدة إلى الصفر العودة إلى الاقتصاد الإسلامي الذي لا يجعل الربا، لأنه معناه إلغاء الربا الذي أشاعه وأذاعه اليهود في العالم وأصبح في عامة البنوك ووصل إلى المسلمين تشبها بهؤلاء، وأصبح المسلمون يحاربون الله ورسوله في الربا بسبب تقليد الغربيين وبسبب السير خلفهم. ولذلك حتى وصل الأمر ببعض أصحاب الرأي أو أصحاب الأدب وهو طه حسين أن يقول بأننا نريد أن نكون كالغربيين في كل شيء حتى في الوساخة التي في بطونهم. أهذا تلك المحبة وهذا الانهيار أمام الغربيين؟ أليس لنا عزة؟ أليس لنا دين؟ أليس لنا حضارة؟ لنا حضارة. ولذلك يجب على المسلم حتى في وقت الضعف أن يعتز بأمته وبحضارته، ويعلم أن ما وقع فيه المسلمون ليس إلا بسبب عدم توحدهم كما أمر الله عز وجل، وبسبب بعدهم عن دينهم، وبسبب عدم العمل، وبسبب انتشار الصفات الذميمة. أليس من أسباب انهيار وضع المسلمين ما وقع فيهم من المفاسد؟ الربا سبب من الأسباب، فشو السرقة والنهب سبب من الأسباب، الفساد سبب من الأسباب، الكذب سبب من الأسباب، ترك الأعمال سبب من الأسباب، الكسل سبب من الأسباب، التفرق بين الأمة سبب من الأسباب. ولو نظرتم إلى تلك الأسباب كلها لوجدتم أن الدين ينهى عنها قبل أن يأتي الغربيون أو قبل أن تقوم لهم حضارة. ولذلك لما كان المسلمون موحدين، لما كانوا نشطين إلى أعمالهم، لما كانوا معتزين بدينهم، لما كانوا صادقين في أعمالهم، لما كانوا أقوياء. ولكن عندما وقع العكس أصبحنا في ذيل الأمم، وأصبحنا مغرمين بالتشبه بغيرنا كما يتشبه القرد بالإنسان وكما يقلده في كل حركاته. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. النبي يخبر يبين حتى نتجنب هذا، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله لتتبعن سنن من كان قبلكم، من هؤلاء؟ قال اليهود والنصارى، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر الى كلام النبي، حتى لو دخلوا جحر ضب، وجحر الضب ضيق لا يستفاد من الدخول فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين انهم لو فعلوا ما لا فائدة فيه الذي عندما ينظر العاقل إلى جحر الضب لا يدخل إليه، لكن لوقوع محبتهم في قلوبنا ولكوننا أصبحنا نقلدهم دون تعقل ودون فهم، فحتى لو دخلوا أو فعلوا شيئا لا ينفع ولا يفيد فعلناه محبة في تقليدهم لعشق قلوبنا لهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة سيصل بها الحال أنها تصبح مقلدة لليهود والنصارى في كل شيء، حتى لو فعلوا أشياء لا فائدة أو لا يجد العاقل فيها فائدة ولا لذة سيتبعونهم لمجرد المحبة ولمجرد أنهم أصبحوا يقلدون بلا عقول. وهذا ما فعله المسلمون في أمور شتى تتعلق كما قلت بالربا وتتعلق بالنساء وتتعلق بغيرها من الأمور التي وصلت إلى مجتمعاتنا مع فسادها ومع ضلالها ومع بعدها عن نفع الإنسان لا في دينه ولا في دنياه. فينبغي أن يتنبه المسلمون إلى ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ربما يقول بعض الناس إن هذا من التعصب لأمتنا كما يتعصب اليهود لأمتهم ويعتقدون أنهم هم أفضل الناس. نقول هناك فرق، نحن لا نتعصب لجنس ولا نتعصب للعرب ولا نتعصب لأمة، وإنما نتعصب حول الحق. ولذلك من دخل في هذا الحق فإنه له ما لنا وعليه ما علينا. لو أن غربيا أو شرقيا دخل في دين الله عز وجل واكتسب من الخير ومن العلم ومن الفضل فإنه يتقدم على العربي. والقاعدة كما في كلام الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن العصبية المذمومة التي يكون فيها التعصب لجنس أو لمجموعة من الناس لا يدخل فيها غيرهم، لكننا نقول بأن هذا الدين دين الله عز وجل، فيجب على الناس جميعا أن يلتفوا حوله، وأن الكرامة والعزة جاءتنا من هذا الدين ولم تأتنا من كوننا عربا أو كذا أو كذا. ولذلك إذا أسلم الأعجمي أو الكافر فإنه حكمه حكمنا وله ما لنا وعليه ما علينا، بل يمكن أن يسبقنا ويمكن أن يتقدم. ولذلك القاعدة مشهورة كما قال بعض أهل العلم قديما إن سلمان الفارسي عندما أسلم وبحث عن الحق وأصبح صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا شك خير من أبي لهب الحكيم النفيس، وخير من أبي جهل الحكيم النفيس، وخير من هؤلاء جميعا. ولو كان التفضيل بالجنس أو بالنسب لفضلوا هؤلاء، لكنه التفضيل بالإيمان ولو كان من كان. ولذلك القاعدة الشرعية إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المتعصبون سواء من اليهود أو من الألمان أو من غيرهم إنما يتعصبون لجنس، لا تستطيع أن تكتسب تلك الجنسية أو لا تستطيع أن تكون مثلهم، لكن ديننا إنما نلتف ونأمر بالاعتزاز وليس بالتعصب الأعمى، إنما هو بالاعتزاز بديننا والدعوة إليه ومعرفة أنكم أنتم الأعلون بدين الله عز وجل. لكن صحيح أننا سقطنا من الناحية المادية، هذا خلل نعترف به، لكن ليس معنى ذلك أن يقع للمؤمنين والمسلمين هزيمة نفسية حتى يصبح كل ما يأتي من الغرب وكل ما يأتي من اليهود والنصارى يصبح مهذبا في قلوبهم ويسعون في نشره وانتشاره، ويصبحون مبغضين لكل ما يخالف عادات اليهود والنصارى. أصبحت تجد من المسلمين من ينتقد المرأة المسلمة على حجابها وعلى سترها، يقول بأنها خيمة وبأنها كذا، وأنتم تتحجرون على عقلها وتفعلون كذا. فيجعل الستر ويجعل تلك الرحمة التي جعلها الله عز وجل للمرأة والرجل يجعلها منفرة مكروهة، لأنه قد تغير قلبه، تغير عقله، وقع له ما يسمونه غسل لدماغه. فبعض الناس تغسل أدمغتهم ويصبح مبرمجا على الصورة الغربية، فيبغض ما يبغضون ويحب ما يحبون ويقبل على ما يقبلون ويكره ما يكرهون، فيكره قومه ويكره دينه ويكره الستر ويكره الحجاب ويكره الصلاة ويكره غيرها من الأعمال التي هي فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. نريد أن نربي أولادنا إخواننا على العزة بدينهم، على الاعتزاز بدينهم، على محبة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبخاصة مع الغزو الفكري الحاصل في القنوات الفضائية وغيرها، فإن غالب تلك القنوات مغرم بتقليد الغربيين في كل شيء، حتى أنهم يا إخواني في الغرب يجمعون بين النساء والرجال ويصنعون ما يسمى تلفاز مباشر، يبثون مباشرة ما يفعلون. أصبح في المسلمين بعض القنوات ما يفعل ذلك، أنه يجمع بين الشابات والشباب ويصورهم في كل الأحوال، وهذا شيء عجيب يدل على أن الناس وصلوا إلى ما قال إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو دخلوا جحر الضب وضيقوا على أنفسهم وأفسدوا أبناءهم وأفسدوا أولادهم. ثم بعد ذلك عندما يسلم الرجل ابنته أو يجعل أولاده، عندما يقع الزنا ويقع الفساد يسأل نفسه كيف وقع ذلك، هناك مقدمات، هناك مفاسد، هناك مبابل. وهكذا الأفلام والسينما والرقص والعري وغيرها أصبحت تملأ الفضائيات، كل ذلك من أين؟ إنهم أحبوه بسبب أن ذلك في الغرب، بدأ هناك وجاء هؤلاء القربة ونقلوه إلى المسلمين، وأصبح يدخل بيوت المسلمين تشاهده الفتاة ويشاهده الشاب الأعزب، ويقع ما يقع من المصائب والجنايات وغيرها، ثم يسأل الأب نفسه بعد ذلك كيف وقع هذا، كيف وقعت تلك المصيبة، أنت أدخلت على أولادك ما يفسدهم. ثم بعد ذلك تسأل نفسك أحرقت بيتك، أشعلت فيه النار، ثم بعد ذلك تسأل كيف احترق البيت وأنت الذي مددت يدك لحرقه. أيها الإخوة المسلمون، ينبغي أن نتعقل ما كان مفيدا، ما كان نافعا فيما، وليس عندهم ما يفيدنا في ديننا، ديننا كامل كما بينا، أما الدين كما بين الله عز وجل وأنزل على محمد من 1400 سنة في ذلك الموقف العظيم، اليوم أكملت لكم دينكم، تم الدين كمل، وبالتالي لا حاجة لنا من أديان الغرب ومن غيرها من تلك التي عبثت فيها أيدي البشر وحرفتها، لدينا النبع الصافي الذي لم تمتد إليه يد، كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالجوانب المادية فالمسلم مأمور بتحصيلها، مأمور بتحصيل الطب والهندسة والفلك وغيرها، حتى تتحضر أمتنا وتقوى وتصبح قادرة على الدفاع عن نفسها، بدلا من حالها الآن وهي أنها ألعوبة بأيدي الدول الغربية التي هي ألعوبة في أيدي الصهاينة، ولذلك يتصرفون ويتلاعبون بالدول المسلمة والدول العربية كأنها كالكرة في أرجلهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا وعقولنا للحق. اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أخلاقنا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين، اللهم فقهنا في كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم إنك ستير رحيم، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم اجمع لنا بسترك في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم كما سترت علينا في الدنيا فاللهم استر علينا في الآخرة يا رب العالمين. اللهم إنك الرحمن الرحيم فارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم رحمتك، اللهم رحمتك، اللهم رحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم تب علينا يا تواب، اللهم ارحمنا يا رحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وعلماءنا ومشايخنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة تامة واسعة. اللهم سعينا إلى بيتك وجئنا إليك فاغفر لنا وارحمنا، وعدنا إلى بيوتنا مغفورا لنا مرحومين، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، في فلسطين، حول بيت المقدس. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ثبتهم على دينك يا رب العالمين. اللهم رد عنهم اليهود يا قيوم السماوات والأرض، اللهم رد عنهم عصبة يهود، اللهم رد اليهود خائبين خاسرين أذلة بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، في غزة، في فلسطين، حول بيت المقدس، في العراق، في الصومال، في الشيشان، في أفغانستان، في كل البلدان يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين. اللهم أصح أجسامنا في طاعتك. اللهم أصح أجسامنا في طاعتك. اللهم أصح أجسامنا في طاعتك. اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا مباركا وارزق أهله من الثمرات يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب أبنائه يا رب العالمين. اللهم رد الكائدين والخائنين، اللهم ردهم على أعقابهم خاسرين يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله.